بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التستر في الغسل عند الناس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، قال عن مالك وهو ابن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة؟ وأحمد بن حنبل، أحسنت. هؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم وسارت في الآفاق أقوالهم وفتاواهم، وأقدمهم سنا من هو؟ أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. وكلهم يكنى بأبي عبد الله إلا أبو حنيفة كنيته، ما كنيته؟ أبو حنيفة، أحسن. ما اسمه أبي حنيفة؟ مشهور بكنيته، فما اسمه؟ النعمان بن ثابت الكوفي، اسمه النعمان بن ثابت الكوفي. والشافعي ما اسمه؟ ما اسمه يا وثير؟ الشافعي محمد. فهمت، محمد بن إدريس، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله. وأحمد ما اسمه أبي؟ أحمد ابن محمد بن حنبل، أحسنت، مشهور بالنسبة إلى جده حنبل، وإلا هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله جميعا. هو يعني كان في بغداد، الله أعلم نسبة الشيباني، هل يعني أصولهم يحتاج إلى نظر كتب الأنساب، يعني إلى أي نسب ينتسبون. والشيباني نسبة قديمة، قبائل قديمة، يعني حتى قبل الإسلام ذهل بن شيبان. قال عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله وتيمي أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ، أم هانئ بنت أبي طالب، ما القرابة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد؟ أم هانئ بنت أبي طالب، ما القرابة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وهم ابنة عمه، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بنت أبي طالب، ما القرابة بينها وبين علي؟ أخت علي بن أبي طالب، أخت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فهي أخته، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح لأنها أجارت رجلا، أجارت رجلا كان مشركا، فأراد علي رضي الله عنه أن يقتل هذا الرجل الذي أجارته لأنه مشرك، يعني أجارته أي أمنته قريب لها أم هانئ، ما أذكر الآن نسيتها إن شاء الله ينظر. الشاهد أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ولو دخل مشرك بأمان وكذلك أجاره رجل من المسلمين أو امرأة صغير أو كبير فإن ذمة المسلمين واحدة لا يجوز إخفار ذلك المسلم. فلما أجارته أي أمنته قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته يغتسل ونقلت هذا. أما هذه فينظر الله أعلم، يعني هي أخته التي الرواية التي المعروفة أنه زعم أنه سيقتله فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، أما أنها قبضت السيف من يديه يحتاج إلى نظر الله أعلم، يحتاج إلى نظر في رواية الحديث. فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، جاءت وهو يغتسل فاطمة رضي الله عنها تستره. وهذا هو الشاهد من الحديث، باب التستر في الغسل عند الناس. التستر في الغسل عند الناس يعني يستر المغتسل نفسه عن أن يراه الناس أو يطلع على عورته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستر، أي أن فاطمة جعلت ثوبا يستر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل. ويؤخذ من هذا الحديث الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحصل فيه اختلاف، فإن أم هانئ لما اختلفت مع أخيها علي رضي الله عنهما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألته ورجعت إليه في هذا الأمر الذي اختلفت مع أخيها فيه، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. في حياته يرجع إليه، وبعد موته عليه الصلاة والسلام يجب الرجوع عند التنازع والاختلاف إلى سنته، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا خير، لو أن الناس وفقوا للرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف هذا خير، وسيكونون في خير، ذلك خير، ومعناه أن خلاف ذلك شر. من لم يرجع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف وذهب يلتمس الحلول من قبل أعداء الدين ومن القوانين الوضعية التي جاءت من قبل أعداء الإسلام هذا شر، هذا ليس بخير. نعم. وكان الصحابة من اختلف منهم مع أخيه يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من تخاصم مع أخيه يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا، ويقضي بينهم عليه الصلاة والسلام ويسترون عن رأيه ويسلمون تسليما، ما عندهم معارضة، ما عندهم عدم اقتناع كما هو الحاصل الآن من كثير من الناس، تأتيه بالحكم الشرعي وتأتيه بالدليل في المسألة قال الله قال رسوله ربما رد ذلك كله وربما ولا غير مقتنع غير مقتنع ولا مسلم. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك تحكيم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لا يبقى في النفس شيء تأخذ الحكم وتقبله لك أو عليك لك أو عليك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الشخص الذي يأتي ويسأل عن الحكم الشرعي أو يلتمس الحل في الكتاب والسنة وهو في نفسه إن وافق هواه قبله وإن لم يوافق هواه رده، يعني كما يقول البعض نجرب نأتي إلى هذا العالم أو إلى هذا المطوع نسأله إذا جاء بما يوافق الهوى والنفس أخذوا به، جاء بما يخالف نعم ردوا ذلك. هذه صفة في الحقيقة من صفات اليهود. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عنهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني يأتون ويريدون حكما معينا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال الله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من أراد الله أن يفتنه من أراد الله عز وجل الفتنة والضلال فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الواجب التسليم حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. الآية هذه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لها سبب نزول. سبب نزولها حصلت خصومة بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين رجل من الأنصار، كانت عندهم سواقي يسقون الماء أراضي وتأتي الأمطار فتسيل الوديان وتمر بجانب أراضيهم وكل يسقي أرضه، فاختصم الزبير مع الأنصاري كل واحد يريد أن يسقي قبل الآخر، لكن أرض الزبير كانت أرفع من أرض الأنصاري يعني قبل، والأصل أن الذي أرضه قبل أقرب إلى المسقى أنه يسقي قبل. فلما أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يختصمان في ذلك وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن أرض الزبير قبل أرض الأنصاري قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال ذلك الرجل أن كان ابن عمتك يعني قضيت وقلت له يسقي لأنه ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. قال أهل العلم بداية أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهم صلحا، الصلح يحصل فيه تواضع عن بعض الحق، يعني خذ شيئا من حاجتك يا زبير وارسل الماء إلى جارك قطعا للتنازع والاختلاف. الأنصاري لم يرضى بالصلح أراد الحكم، قال أن كان ابن عمتك يعني قضيت بهذا لأنه ابن عمتك، والنبي عليه الصلاة والسلام أرفع من ذلك، فعند ذلك حكم بالحكم الشرعي اسقي يا زبير ثم احبس الماء يعني خلي الماء في الأرض حتى يرجع إلى الجدر. قال أهل العلم ومعنى هذا أن من كانت أرضه قبل أرض الآخر يسقي ويحبس الماء حتى يرتفع إلى مقدار الكعبين، قدروه بهذا حتى يرجع الجدر، قدروه يعني حتى يرتفع الماء عن الأرض، فإذا وقف الشخص في الأرض يطلع الماء إلى كعبين. هذا الحكم الشرعي، من كانت أرضه أعلى يسقي وهو أحق بالماء حتى يصل إلى مقدار الكعبين ثم يرسل الماء للذي بعده وهكذا حتى يسقي الناس جميعا، حتى يسقي الناس جميعا، لأن هذا ماء ليس مملوكا، هذا ماء من الله سبحانه وتعالى ساقه، نعم، والكل له فيه نصيب وحظ لكن بمقدار. وحتى لا يحصل التنازع والاختلاف بين أهل المزارع والأراضي جعلت أحكام شرعية خاصة يذكرها أهل العلم في كتاب المزارعة والمساقاة قطعا لباب التنازع والاختلاف. فالذي أرضه أعلى هو أحق بالماء لأن أرضه أقرب إلى المسيل وإلى الوادي، فيسقي حتى يرتفع إلى الكعب ثم يسقي الذي بعده وهكذا حتى يصل الماء إلى الآخر ويسقي الكل. لما قال هذا الأنصاري هذا الكلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي، قال عبد الله بن زبير ونزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان لا يؤمنون، تنبه حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي شيء يحصل بينهم شجار خصام يحكموك، وليس مجرد تحكيم وانتهى الأمر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، تأخذ حكم الله بطيبة نفس، بطيبة نفس، باطمئنان من شراح صدر، ما دام أن هذا حكم الله تأخذه وليس في نفسك شيء ولا حرج من ذلك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذه درجة عظيمة لا يصل إليها إلا من وفقه الله، الطمأنينة وانشراح الصدر بحكم الله حتى ولو كان عليك، هذا شيء عزيز لا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فنعم الرجوع عند التنازع والاختلاف إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام فرضي الله تعالى عنهم أجمعين، رفع الله قدرهم استجابتهم وانقيادهم ورجوعهم إلى نبيهم عند التنازع والاختلاف، أثنى عليهم في كتاب وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. انظر على سبيل المثال إلى سبب نزول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة وجاء أيضا عن ابن عباس وغيره أنه لما نزلت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزلت هذه الآية حصلت المشقة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان قد تحصل له خواطر في قلبه وشيء من الوساوس لا يرتضيها ولا يعتقدها، أحيانا الشخص ربما تأتي له خواطر نعم لا يعتقدها ولا يريدها وساوس. فلما نزلت الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على الصحابة، نعم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبركوا على ركبهم، انظر إلى الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا أي رسول الله، حتى الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب لطيف، بعد أن بركوا على ركبهم قالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصيام والصدقة والجهاد والحج والصلاة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، قالوا هذه الآية ما نطيقها. عند ذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، تربية نبوية عظيمة، واستجابوا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال في الحديث فلما فعلوا ذلك نسخها الله، يعني أنزل الله التخفيف، أنزل الله الآيات، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، هكذا في الحديث، ليس مجرد فقط تلفظ وهم يعني لا يعتقدون خلاف ذلك، بل تلفظ مع مواضعة القلب واعتقاد القلب، اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم. قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نزل التخفيف، تخفيف عنهم وعن الأمة بسبب انقيادهم، سبب استجابتهم. نعم، فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في الحديث قال الله عز وجل نعم، في بعض الروايات قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. قال نعم، وفي بعض الروايات قال قد فعلت. شاهد هذه أمثلة عظيمة لرجوع أولئك الرجال إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام فيما يشكل عليهم، فيما يشق عليهم، فيما يحصل بينهم من التنازع أو شيء من الاختلاف أو نحو ذلك، المرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويفصل بينهم بما أوحاه الله عز وجل إليه، وكانوا يسلمون لحكمه، يسلمون لحكمه. عند من هذا السؤال؟ عندك يا طاهر، ما حال قصة أن رجل من اليهود أو رجلين تخاصما، فقال أحدهما نتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل من اليهود ورجل المسلمين، وقال اليهودي بل يقضي بيننا عمر أو نحو هذا، فذهب إلى عمر وأخبره بالقصة وأن هذا قال يقضي بيننا عمر، والآخر قال يقضي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أنا أقضي بينكما، ودخل وأخرج السيف ثم ضرب عنق ذلك الذي قال يقضي بيننا عمر، وقال هذا جزاء من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة مشهورة أليس كذلك؟ إلا قصة مشهورة، ما حالها؟ غير صحيحة هذه القصة، لا تصح هذه القصة، لا تصح، يدندن بها كثير من الخطباء على المنابر ولا تصح. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن القادم يعرف بنفسه، لا سيما إذا جاء وطرق باب بيت فقيل له من؟ يقول فلان. وبنحو هذا بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، فإذا طرقت باب البيت قيل لك من؟ تقول فلان، هذا هو السنة. وقد جاء من حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم طرقت الباب فقال من؟ فقلت أنا، فقال عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كرهها، أنا كأنه كرهها. فالشخص يقول فلان، هذا هو الأصل، من هذا؟ قالت أنا أم هانئ. نعم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يمشي في طريق من طرق المدينة، تبعه أبو ذر، فالتفت وقال من؟ أبو ذر، قال أبو ذر أو نحو هذا. فالشخص يعرف بنفسه، ولا يكفي أن تقول من، ولا يكفي أن تقول أنا، ربما لا يحصل المقصود من التعريف، وقد يكون صاحب البيت غير موجود، ربما يكون بعض النساء في البيت مثلا. نعم، إذا قلت مثلا أنا ما يحصل المقصود ولا يعرف. والسنة فيها بركة وخير. حديث جابر قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فطرقت الباب فقال من؟ قلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها، هكذا في الحديث، كأنه كرهها، الشخص يقول فلان. نعم، هذه السنة. وفي الحديث أيضا وهو طويل أن أم هانية وجدت النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، وأنه اغتسل وصلى 8 ركعات، وهذا يوم الفتح. وقد اختلف أهل العلم، منهم من قال هي صلاة الضحى، ومنهم من قال بل هي صلاة الفتح. جنح الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى أن هذه 8 ركعات هي صلاة الفتح، وأخذ من ذلك مشروعية إذا فتح على المسلمين بلد، نعم، بعد قتال وحرب، أنه يسن لأمير المسلمين أن يصلي 8 ركعات في وقت الضحى، وتسمى صلاة الفتح، صلاها كثير من الأمراء. نعم، وبعض أهل العلم يقول بل هي صلاة الضحى لأنها كانت في وقت الضحى. نعم، أم هانئ، الله أعلم، ينظر، فاتنا أن ننظر ترجمتها، سأضيق الوقت. الحديث الذي يليه مكرر فنقرأه. قال حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، تكرر معنا كثيرا. قال أخبرنا عبد الله، من عبد الله هنا؟ ابن المبارك، أحسنت، عبدان. قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك. قال أخبرنا سفيان، فمن سفيان؟ الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق أمير المؤمنين في الحديث، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة، ما اسمه؟ وضاح بن عبد الله ليشكري. قال تابعه أبو عوانة وابن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان، في الستر. وما الشاهد من هذا الحديث؟ ها من؟ قولها إيه؟ سترت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التستر في الغسل عند الناس. حديث ميمونة قد تكرر، فالذي يحفظ إن شاء الله هو حديث أم هانئ.